الثقافة الإسلامية، ولا شك أن هذا القطاع تميز خصوصا في الآونة الأخيرة حين تولى فضيلة الشيخ داود العسوسي نفع الله به منصب الوكيل المساعد لشؤون الثقافة الإسلامية وزارة الأوقاف. ولا شك أن الأخوة الفضلاء في إدارة الثقافة كذلك لهم من الجهود ما لا يبخس حقهم فيه. ولعلي أن أذكر على سبيل المثال الشيخ الفاضل فلاح نهار العجمي نفع الله به، فهو من العاملين النشطاء في هذا المجال. أسأل الله أن يوفقني وإياه وجميع من ذكرت لما يحب ويرضى. إن شاء الله سنتلقى جمعا من الاتصالات عبر الهاتف مع هؤلاء الإخوة الفضلاء لنتحدث في قضايا مهمة جدا، القضايا الشرعية إخوان الكرام. والعلم الشرعي إما أن يكون لأول مرة يسمع من قبل المتلقي، أو أن يكون من باب التذكير، يعني قد تدرس أو تسمع كلاما لم تسمعه من قبل، وقد تسمع كلاما كنت قد سمعته من قبل لكن يكون تكرار سماعه من باب التذكير الذي قال الله عز وجل فيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في هذه اللحظات نشرف بهذه المشاركة من الأخ الفاضل والشيخ الحبيب صالح مضيان حفظه الله تعالى ورعاه عبر الهاتف، وسيحدثنا عن موضوع مهم ومتجدد بالنسبة لكل مؤمن يحتاجه في كل لحظة وفي كل صباح ومساء، مع كل نفس يحتاج هذا الموضوع الذي سيتكلم عنه أخونا الفاضل صالح مضيان. شيخ صالح حياك الله.
حياك الله شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك، حياك الله، الساعة طيبة يا شيخ صالح.
كيف حالكم؟
نحمد الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الأخوة والأخوات شيخ صالح تشوقوا لمعرفة الموضوع الذي تريد أن تتحدث به، فتفضل سددني الله وإياك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، حديث اليوم أخوي أبو عبد الرحمن عن أمر يحتاجه كل واحد منا، أمر يحتاجه كل مسلم في حياته.
نعم.
ليس هذا فقط، بل إن هذا الأمر هو وظيفة العمر، ألا وهو التوبة. التوبة، وما أدراك ما التوبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فمن منا أخوي أبو عبد الرحمن لا يذنب في الليل والنهار؟ ومن منا لا يعصي الله عز وجل في الليل والنهار؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فكلنا ذو ذنوب، وكلنا صاحب المعصية، ليس فينا من معصوم. لذلك أمرنا الله عز وجل بالتوبة فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني أستغفر في اليوم 100 مرة، إذا ماذا نقول نحن؟ ماذا يقول من نام عن الصلوات وضيعها؟ ماذا يقول من عق والديه؟ ماذا يقول من حارب الله عز وجل بالربا؟ ماذا نقول؟ كذلك أخوي أبو عبد الرحمن، الله عز وجل تودد إلى المذنبين والمسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، والذين ضيعوا عمرهم بالذنوب والمعاصي، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله عز وجل نسب المذنبين والمسرفين على أنفسهم إليه وقال: يا عبادي، وهذه من سعة رحمة الله وفضله ومنته علينا. ثم قال: لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله، فرحمة الله وسعت كل شيء، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي إن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب من الصغائر والكبائر. فإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم تغرغر نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم تغرغر نفسه. فإذا كانت لك صفحات في حياتك أخي المستمع الكريم تلطخت بالذنوب والمعاصي والبعد عن الله عز وجل، فبادر وأسرع بالتوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي والرجوع إلى الله عز وجل ما دام في العمر بقية وما دام في العمر متسع. ولتحقيق هذه التوبة الصادقة التي أمرنا الله بها عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نحقق شروطها، وهي الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي بأن يندم على تقصيره في حق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، بأن يقلع عن الذنب والمعصية خوفا من الله وعقابه، والعزم على عدم الرجوع إلى الذنوب والمعاصي والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، بل وعد الله عز وجل بتبديل السيئات إلى حسنات لمن تاب إليه وحسن عمله. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأكثر من الأعمال الصالحة من صلاة وذكر وصدقة وقراءة للقرآن، وأحسن الظن بالله. وأختم بهذا الحديث أخوي أبو عبد الرحمن القدسي الذي يبين رحمة الله وكرمه وفضله ومنته علينا، وأنه يتودد إلينا ويخاطبنا لنرجع إليه ونقبل إليه. يقول الله عز وجل يا ابن آدم، واسمع إلى الخطاب الرباني كيف أن الله عز وجل يتودد إلى المذنبين ويتودد إلى عباده. يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا ما تيسر ذكره أخوي عبد الرحمن، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. الله عز وجل بكرمه وفضله ومنته علينا أن يغفر لنا ذنوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير يا أخوي عبد الرحمن.
آمين. حياك الله يا شيخ صالح، أسأل الله أن ينفع بك. لا شك أن المؤمن بحاجة للتوبة، والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شكر الله للشيخ صالح، بارك الله فيك شيخ صالح، ونلقاك إن شاء الله في حلقات أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. الآن معنا على الخط الشيخ الكريم، الشيخ زكي معنا. ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فضلة الشيخ. إخوان الكرام، في هذه اللحظات ينضم إلينا فضلة الشيخ زكي صعوب حفظه الله، وهو ضيف وزارة الأوقاف من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حفظه الله تعالى وحفظ سائر بلاد المسلمين. والشيخ زكي نفع الله به سيحدثنا عن أمر مهم جدا في حياة كل مؤمن، أترك المجال له ليفصح عنه نفع الله به، فتفضل شيخ زكي.
جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله بكم.
آمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أود أتكلم في الحقيقة عن أمر قد يصيب أكثر الناس، أكثر الناس قد يتعرض إلى ابتلاء في حياته، وقد يصاب بالإحباط، وقد يعني يصاب بخيبة الأمل.
نعم.
فأقول لنفسي ولكل مؤمن، تعلق أيها المؤمن بربك سبحانه وتعالى، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. وإياك أخي المؤمن وإياك أختي المؤمنة أن تصاب بالإحباط أو أن تصاب باليأس أو أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فإذا ابتليت بهذا الأمر فإن هذا الأمر قد يكون أشد بلاء من البلاء الذي وقع عليك، لأن الإنسان كلما ازداد رصيده من الإيمان وكلما عظم الإيمان في قلبه كلما ازداد رجاء وثقة وتوكلا واعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وكلما قل نصيب العبد من الإيمان وقل حظ الإيمان في قلبه كلما أيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه صفة لا ينبغي أن تكون في المؤمن، ولا ينبغي للمؤمن أن يحاكي حاله حال الكافرين في هذه الصفة المقيتة. بل المؤمن الذي يعلم ويؤمن بأن ربه الله سبحانه وتعالى هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وأن ربه سبحانه وتعالى هو الرحيم ذو الرحمة الواصلة جل وعلا، وأن ربه سبحانه وتعالى هو الحليم، وأن ربه سبحانه وتعالى هو البر، وأن ربه سبحانه وتعالى هو الرؤوف، وأن ربه سبحانه وتعالى هو اللطيف، وأن ربه سبحانه وتعالى هو الوهاب، وأن ربه سبحانه وتعالى هو الكريم، وأن ربه سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام. فما أجمل هذه الأسماء الحسنى وما أعظمها لو أننا توكلنا على الله سبحانه وتعالى وآمنا بها حق الإيمان، ودعونا الله سبحانه وتعالى ورجوناه كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف يشتمل اليأس على قلبي وعلى قلبك أيها المؤمن وأنت تعلم وتعرف وتحفظ هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى؟ لو نزلت بك ضائقة يا عبد الله أو يا أمة الله، ثم عرفت واحدا من معارفك وتعلم أنه غني وتعلم أنه كريم وأنه يرحم الناس وأنه غني وأنه لطيف وأنه ودود في تعامله، فلعلك إن أردت منه شيئا لا يأتيك اليأس طرفة عين بأنه سيلبي لك حاجتك وسيلبي لك مطلبك. فكيف بربك سبحانه وتعالى الواسع في كل صفاته؟ كيف بربك سبحانه وتعالى الواسع في كل صفاته، فغناه مطلق وكرمه مطلق سبحانه وتعالى، وهو الودود وهو البر وهو الرئيف وهو الرؤوف وهو الحليم وهو الكريم سبحانه وتعالى. فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ارفع أكف الضراعة وإياك أن تيأس، وادع ربك سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والدعاء هو العبادة كما يقول صلى الله عليه وسلم. وإياك أخي في الله وإياك أختي في الله أن تعجلوا، يقول أحدهم: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. فإن هذا من موانع إجابة الدعاء. ادعوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بربك، أحسن الظن بالله. فقد ثبت في الحديث الإلهي أنه جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فانظر أخي وأختي في الله إلى مدى حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، وادع ربك واعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك منك بنفسك، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أجاب لك دعاك فذلك من فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ولعل الله لا يجيب لك دعاءك في الحال، لعله سبحانه يدفع عنك من الشر مثله، ولعله سبحانه وتعالى يدخره لك إلى يوم المعاد، فتتمنى لو أن كل دعاء لك دعوته ادخره الله سبحانه وتعالى لك في ذلك اليوم. أقبل على ربك سبحانه وتعالى واعتمد عليه، واعلم أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. استغفر، والله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لعل البلاء الذي يقع علي أو وقع عليك لعله بسبب الذنوب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقال: فكلا أخذنا بذنبه. وكل إنسان طبعا بحسب قدر الذنب الذي يقع فيه. وإن مما يرفع البلاء، أن يقبل الإنسان على ربه بالاستغفار والتوبة الصادقة، فيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، ويكثر من الدعاء خاصة إذا كان ساجدا، فإن المرء أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البلاء. وأقول لعله يكفي المؤمن في مثل هذا المقام آية واحدة،
نعم.
وهي قوله سبحانه وتعالى: فتوكل على الحي الذي لا يموت
سبحانه.
وسبح بحمده. نعم.
بارك الله فيك شيخ زكي، الحقيقة مشاركة وتذكير مبارك، كلنا نحتاج لمثل هذه الكلمات التي نسأل الله أن تكون خارجة من القلب وأن تصيب القلوب. نحن فعلا القلوب يصيبها ما يصيبها من الصدأ والقسوة وغير ذلك، فنحن بحاجة لمثل هذا التذكير. لكن شيخ زكي، حتى ننتهز الفرصة أكثر، نفع الله بك أبا عبد الرحمن،
آمين بكم شيخنا.
نتلقى اتصالات وشكاوى كثيرة من إخوة وأخوات كرام، فنشعر أن هؤلاء أصيبوا بشيء من اليأس والقنوط. يعني يقول: أنا دعيت، دائما أدعو الله عز وجل، أدعو ربي سبحانه ما يستجيب. وآخرون يقولون مثلا: يعني أنا ملتزم بالطاعة وكذا، ومع ذلك محروم من أشياء كثيرة، وأخوي فلان أو أختي فلانة تقبل على المعاصي والمنكرات، ومع ذلك أجدها سعيدة وكذا إلى آخره. نريد نصيحة أخيرة شيخ زكي، ولو في حدود دقيقة نفع الله بك، لهؤلاء الذين يعتريهم ما يعتريهم من القنوط، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير شيخنا وحفظكم الله. أقول: لابد المؤمن كما قلنا سابقا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم به منه بنفسه.
نعم.
ثم إن الإنسان لا يعلم أين تكون مصلحته، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا، وكما قال الله: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون صاحب هذه الذنوب وصاحب هذه المعاصي يعطيه الله سبحانه وتعالى ويستدرجه، وقد يكون الله سبحانه وتعالى منع عنك هذه الأمر وهذه المسألة وأنت تريدها، لعل الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا وأنت لا تعلمه. فالمؤمن والمؤمنة إذا اطمأن قلبه ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، واشتغل لسانه وقلبه بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هانت عليه مصائب الدنيا وعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى هو خير وأبقى. ولا ينبغي للمؤمن أن يأسف على ما فاته من الدنيا كثيرا، لأن هذه الدار هي دار ممر وليست بدار مقر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعلى المرء أن يحزن حقيقة وأن يأسف على ما فاته من أمر الآخرة لا من أمر الدنيا. نعم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ زكي صعوب، ضيف وزارة الأوقاف الكويتية من المملكة الأردنية الهاشمية، حفظه الله، ونسأل الله جل في علاه أن نكون قد أدينا حقكم من الضيافة شيخ زكي في بلدكم الثاني الكويت، ونقول حياكم الله وجزاك عنا خير الجزاء كفاء هذه المشاركة الطيبة.
حفظكم الله شيخنا ونفع الله بكم وأكرمتونا فوق ما نستحق،
الله يرحمه،
وجزا الله الكويت وأميرها وشعبها عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء، وحفظها الله سبحانه وتعالى من كل سوء، وجزاكم الله خيرا أن أتحتم لنا هذه الفرصة الطيبة معكم، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. بعد هذا الفاصل الذي استمتعنا فيه بكلمة الشيخ زكي صعوب نفع الله به حول التوكل على الله وعدم اليأس من رحمته جل في علاه ولا القنوط من فضله سبحانه وتعالى، فكلنا يصيب ويخطئ ويطيع ويعصي ويقع في الذنوب وغير ذلك من التقصيرات التي تعتري المؤمن في حياته، فذكرنا شكر الله له بهذه الكلمات الطيبة. يا إخوة يا كرام، علينا أن لا نحتقر المواعظ ولا النصائح، بل علينا أن نصغي لكل موعظة حتى نستفيد. إما أن تسمع كلاما ما سمعته من قبل فتستفيد، أو تسمع كلاما فيه تذكير لك بما تعلمه وبما سمعته من قبل. فلذلك يا رعاكم الله، لا شك أن مثل هذه الكلمات التي تحيي القلب ينتفع بها المؤمن في حياته، والله المستعان. اعلموا أيها الكرام، يعني أريد أن أعطيكم ثلاث قواعد أو جملة من القواعد التي يسير من خلالها الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شئت فسمها الأدب مع الله جل في علاه. فمن هذه القواعد هي طاعة الله عز وجل فيما أمر، ومن القواعد كذلك أن ينتهي الإنسان عما نهاه الله عنه، وكذلك وكذلك أن يصبر على طاعة الله ويصبر على قدر الله جل في علاه، وكذلك يصبر عن معصية الرب سبحانه وتعالى. وإذا أعطاه الله العطية عليه أن يشكر هذه العطية. إخوتي الكرام، نشرف بانضمام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العبيد، ضيف وزارة الأوقاف من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي سيقيم دورة علمية تبدأ من الغد السبت إن شاء الله إلى يوم الخميس القادم، من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، في شرح النصف الأول من زاد المستقنع، وذلك في مسجد عبد الله بن خلف الدحيان رحمه الله الكائن في منطقة الفيحاء قطعة 4. حياك الله شيخ عبد الله. فضيلة الشيخ عبد الله،
حياكم الله. يا مرحبا.
يا مرحبا، حياكم
الله. يحفظكم. حياكم الله يا دكتور.
يا مرحبا. الساعة الطيبة، وأهلا وسهلا طيب بك بين أهلك وإخوانك وفي بلدك الكويت. والشيخ عبد الله دائما تتحفنا بهذه الزيارات النافعة الماتعة، أسأل الله أن يثقل موازينك. طبعا موضوع الشيخ عبد الله سيكون إن شاء الله عن كيفية التفقه، كيف يطلب طالب العلم الفقه وكيف يتعلم الفقه. ونحن لما نتحدث في هذا الموضوع، الحقيقة أنا اخترت له الشيخ عبد الله نفع الله به لخبرته الكبيرة في هذا. أنا لا أريد أن أمدح الشيخ في وجه، لكن الشيخ عبد الله هو صاحب التعليق المبارك والتحقيق النافع على كتاب الدر البهية للإمام الشوكاني، والشيخ لهم المؤلفات الكثير حول الدلالات عند الأصوليين وغيرها. والشيخ قد أتى الكويت أكثر من مرة وعلق على سنن ابن ماجه، وعلق كذلك على الدر البهية للشوكاني بطريقة علمية فقهية تأصيلية يستفيد منها الحقيقة طالب العلم. ولذلك أنا أحث الأخوة على الحرص على دورة الشيخ التي ستبدأ غدا في شرح النصف الأول من زاد المستقنع، ثم سيكون للشيخ دورة أخرى يكمل بها هذا الكتاب المهم والمبارك. فضيلة الشيخ عبد الله، كيف يتفقه طالب العلم؟ المجال لك، تفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييكم يا دكتور عبد الله، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا على هذه البرامج النافعة المفيدة لطلبة العلم خصوصا وللأمة عموما. أما بالنسبة للدورة غدا فستكون كما قال فضيلتكم في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وهو من أهم كتب الحنابلة، بل لا يعني أبعد إذا قلت إن هذا الكتاب لما صنف عكف الناس عليه وتركوا كثيرا من المختصرات والمطولات لأهمية هذا الكتاب الذي هو عبارة عن نحو يعني أزيد من 3000 مسألة. وهذا الكتاب يعني هو يعني من أهم كتب الحنابلة التي تعلم طالب العلم جملة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وستكون الدورة مبدوءة بمقدمة مهمة عن المذهب، وكيف يعرف الإنسان المنقول عن الإمام أحمد، وكيف يميز الرواية من الرواية الأخرى، لأنه كما لا أخفى على فضيلتكم أن الروايات عن الإمام أحمد تتعدد أحيانا، تصل إلى 4-7 روايات في المذهب يعني في عدة مسائل، وكثير من المسائل يكون فيها روايتان، بل هذا غالب مذهب أحمد رحمه الله. فنحن نبين لطالب العلم ما المشهور من المذهب، كيف يعرف المشهور من المذهب، وكيف يميزه، وكيف يميز بين الروايات، وما الذي عليه العمل، وما الذي عليه الفتوى عند يعني أصحاب أحمد رحمة الله عليهم جميعا. كل هذه ستكون يعني في مقدمة لعلها تأخذ علينا يمكن اليوم الأول أو أكثر اليوم الأول، ثم في الأيام الستة الباقية ستكون إن شاء الله سيكون فيها المرور على نصف زاد المستقنع إلى كتاب الجهاد. ثم من كتاب الجهاد إلى آخر الفقه، هذا يشكل تقريبا النصف الثاني، سنأخذه في وقت لاحق بمشيئة الله تعالى.
نعم ما شاء الله. طيب شيخ عبد الله، ما يخفى عليكم الكلام الذي يعني يتداوله طلاب العلم في كيفية البدء بدراسة الفقه، هل ندرس متنا فقهيا، هل هذا الفقه هذا المتن يكون من متون المذهب كالزاد أو الدليل أو عمدة الطالب، أو يكون من المتون التي لا تنتمي لمذهب معين، يقولون مثلا كالدور البهية أو كذلك الإقناع لابن المنذر، أو أن الطالب يدرس كتب الحديث بدءا بعمدة الأحكام ثم بلوغ المرام إلى آخره. نتمنى فضيلة الشيخ أن ترسم لنا سلما أو منهجا للمتفقه، كيف يبدأ المتفقه ثم ينتقل إلى ما بعد البداية من الكتب، يعني نبدأ بكتاب ثم كتاب إلى آخره، نفع الله بكم.
الحقيقة أن هذا السؤال يعني سؤال عظيم، والإجابة عليه يعني تفتقر إلى إطالة في الإجابة، لكن الوقت لا يسع، ولذلك أنا أقول إنها يعني هي 3 أقسام.
نعم.
فأما القسم الأول فطالب العلم لا ينبغي له أن يترك المدرسة الفقهية. المدرسة الفقهية هي ما نشبهه الآن بالتعليم العام، يستطيع الإنسان أن يعني يعلم ولده في البيت، ما يذهب به إلى المدرسة، ولكن سيفوت أشياء كثيرة ولن يتصور أشياء كثيرة إلا بعد زمن. المدرسة التي هي بجوار بيتك تبدأ تعلم ابنك التصورات والمفاهيم والقيم والعلوم، وكل علم على حدة وله أبوابه وأصوله وفروعه، كل هذا يعني تعلمه المدرسة. لكن في البيت ربما لا تعلمه أشياء كثيرة يعني تخفى عليه. فالمدرسة الفقهية هي هذه صورتها. طالب العلم ينبغي له أن لا يترك المدرسة الفقهية، لأنها التي كان عليها أئمة العلماء بعد تدوين المذاهب. بعد تدوين المذاهب لا يكاد يوجد عالم من العلماء رحمة الله عليهم جميعا من أئمة العلماء إلا وتمذهبوا بمذهب، هذا في بداية الطلب، لأن المدرسة الفقهية كما شبهتها لك بهذه الصورة، هذه المدرسة الفقهية تخرج بها الإنسان كما يتخرج بالمدرسة الثانوية والجامعة، هي صورتها كذلك. وبإمكان الإنسان أن يحصل علما في خارج، يحصل في بيته مثلا، أو يذهب إلى معلم خصوصي ويعلمه، لكن ليس مثل المدرسة الفقهية. المدرسة الفقهية تقطع عليك مسافات طويلة في التصور، وكذلك في حيازة العلوم وبيان أصولها وفروعها الملحقة بالأصول والمتفرع عنها الأصول. أما بالنسبة للكتب غير المذهبية فهي العلماء رحمهم الله صنفوها لطلبة علم هم في أول درجة تحصيل، يعني عندنا أناس من العامة لم يتصوروا الفقه، فهذا من أحسن ما يكون لهم، يعني العامة وكذلك طالب العلم الذي لا يريد أن يدرس المذاهب وتشق عليه، وهكذا المسلمين المسلمون في أول دخولهم في الإسلام، وهكذا العوام من غير يعني الذين يدري مثل الأطباء والمهندسين لا يصعب عليه أنه يدرس المدرسة الفقهية. فهذا كتب التي هي صنفها أئمة العلماء مثل الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو الدرر البهي مثلا، هذا ينفعه في هذه الصورة، ينفع في هذه الصورة. القسم الثالث قسم يعتنون بالحديث، وهذا موجود من زمن السلف الصالح، وهو الحقيقة عمل عظيم، لكن دراسة الحديث تختلف عن دراسة الفقه. المدرسة الحديثية مدرسة قائمة لها أصولها ولها أنظمتها وإلى آخره، فإذا انضبط الإنسان معها حصل علما غزيرا. والمدرسة الفقهية كذلك مدرسة أخرى، مثل ما نسميها هذه جامعة كذا وهذه جامعة كذا، كل له أصوله، ولكن لا يأتي إنسان ويأخذ بس منهج الحديث ولا يأخذه على يعني بحقه. إذا ما أخذه بحقه ما في شك أنه سيحصل له نقص كبير في العلم، وثم بعد ذلك يحيل إلى أن هالمدرسة هي التي ما أعطتني. هذا غير صحيح. هذه مدرسة قائمة لها أصولها، ينبغي أن تنتظم في أصولها وتصوراتها وفي مناهجها حتى تحوز العلم كما حازته المدرسة الفقهية. فهذه هي الصور الثلاث يعني تحصيل العلم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ عبد الله، سؤال في فلك الموضوع لكن خارج نوعا ما. الكثير من طلبة العلم يتساءل عن الفروق بين الدرار المضية والروضة الندية لصديق حسن خان، والأول لمؤلف المتن الشوكاني رحمه الله. هل بينهما فروق؟ وهل يعني ما يقوله البعض أن دراسة الروضة الندية سواء دراسة ذاتية أو على أحد من المشايخ تغني عن دراسة الدرار المضية، فضلا عن الصموط الذهبية لابن المؤلف رحمه الله؟
نعم. أولا الإمام الشوكاني رحمه الله صنف الدرر البهية لأول يعني درجات التحصيل، وهذا كان مقصده رحمه الله. نعم. لأنه جعل في ورقات، وورقات قليلة وليس في كل مسائل الفقه، إنما الذي يدرسه يتصور الفقه تصورا لا بأس به جيد.
نعم.
وينفع الطبقة التي ذكرت لفضيلتكم. أما بالنسبة للسموط، فالشوكاني لما شرح كتابه الدرر بالدراري جاء ابنه وأدخل المتن على ملخص للشرح وصار كتابا ثالثا.
نعم.
سماه السموط الذهبية، يعني كأنه عبارة عن جمع وتلخيص بين الكتابين.
نعم.
الصديق حسن خان رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا جاء وزاد الكتاب، ولكن لم يكن من كلامه. الحقيقة كلامه نادر، يعني هو في يعني في هذا الكتاب، إنما اعتنى بكتب الشوكاني فذكر كلامه الذي في التفسير والذي في نيل الأوطار والذي في السيل الجرر. جاء وزاد كلاما كثيرا من كلام الشوكاني رحمه الله وأدخله في شرحه هذا، فصار الكتاب يعني كتاب صديق خان حسن خان رحمه الله هو عبارة عن يعني فقه الإمام الشوكاني أو مدرسة الإمام الشوكاني في الفقه.
نعم.
واختياراته قليلة، يعني هو كثيرا ما يتابع الشوكاني، والحقيقة أن الشوكاني أيضا اختياراته قوية، يعني قوية فيها قوة. هو الذي يعرف الإمام الشوكاني يعرف هذا العلم، يعني وعنايته بالكتاب والسنة وبعلومها وبعلوم الاجتهاد.
نعم.
فهذا هذه قصة الكتب الثلاثة.
نعم. الحقيقة شجعتني للسؤال التالي شيخ عبد الله حفظك الله وزادك. نعم. من فضله
الله
في مسألة اختلافات اختيارات الشوكاني رحمه الله، يعني مثلا نجد في السيل له اختيار يختلف عن اختياره في غيره. يعني أضرب لك مثلا شيخنا الكريم، الشوكاني رحمه الله رجح في الدرار المضية أو في وبل الغمام، رجح أن مثلا المبيت بمنى ليالي التشريق من السنن من المستحبات، لكن يبدو أنه في السيل الجرار أو أني نسيت الآن حقيقة، يعني فصل في إثبات أن المبيت من الواجبات، واجبات الحج. مثل هذه الحال كمثال، ما المعتمد في تحديد الاختيار الأخير للشوكاني أو الاختيار المعتمد؟
الإمام الشوكاني الحقيقة هذه ملاحظة مهمة يعني في فقه العلماء، وهي يعني جزاكم الله خير الذي أشرتم إليها. كل عالم بل كل إنسان يدرس الفقه ويدرس علوم الشريعة لا شك أنه يتقلب في درجات العلم وفي مراتبه. قد يعني يكون في سنينه الأولى يتصور بعض المسائل، ثم بعد 10 سنوات يتصور تصورا آخر، ثم بعد 20 سنة، بعد 30. هو الشوكاني مثل غيره من الأئمة، يعني مر بمراحل في فقهه. وكذلك كل إنسان، ما يوجد لا يوجد إمام من أئمة العلماء إلا كان هذا سبيله. وكذلك أنت يا طالب العلم ستمر بهذه المراحل، لأن الله تبارك وتعالى رتب أمورا من الفهم، وعقلك ليس يفهم يعني من أول مرة، بل يحتاج السنة القادمة تفهم شيء، وعقلك يزيد، والسنة التي بعدها، والعقد الثاني من عمرك تتصور أكثر تصورا وأوسع علما. فكذلك كان رحمه الله. إلا أن الذي ينبغي لطالب العلم إذا أراد دراسة يعني فقه الإمام الشوكاني أن يرجع إلى كتبه المتأخرة كالتفسير وكالسيل الجرار، وكذلك وبل الغمام وغيرها، وآخرها السيل الجرار. فما كان في السيل الجرار فهو الذي انتهى إليه رأي الشوكاني. وثم كتب للإمام الشوكاني أفردها، كذلك هي المعتمدة.
نعم.
إذا جاء الإمام الشوكاني وأفردها يعني هذه المسألة برسالة، فهذا هو نهاية يعني ما وصل إليه رأيه فيها.
نعم.
فالسيل الجرار هو عبارة عن خاتمة اختيارات المصنف، لأنه صنفه يعني تقريبا في حدود سنة 1241، يعني قبل وفاته ب9 سنين
رحمه الله.
فكتابه هذا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم درسه، وفيه أشياء الحقيقة تدل على قوة يعني تضلع هذا الإمام من العلوم الشرعية، سواء كانت من الأصول أو كانت كذلك من التفسير أو من الحديث أو من غيرها من علوم الشريعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. وأذكر الأخوة الكرام بأن دورة الشيخ تبدأ غدا في منطقة الفيحاء قطعة 4 مسجد الشيخ عبد الله بن خرف الدحيان، من صلاة العصر إلى صلاة العشاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة.
حياكم الله مرة أخرى إخوتي الكرام، والآن نشرف بمشاركة الدكتور الفاضل الشيخ عبد الرحمن الجرمان، أستاذ التفسير بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
حياك الله، أهلا دكتور عبد الله.
يا هلا بشيخنا الحبيب شيخ عبد الرحمن. اليوم عند الكثير من الناس يعني مناسبة يسمونها عيد الأم، فما منزلة الأم في الإسلام، وما تعليق الشيخ عبد الرحمن الجرمان على عيد الأم والاحتفال به إلى آخره؟ هل هذا يؤدي حق الأم أم لا؟ تفضل، نفع الله بك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكرك عبد الله على إتاحة الفرصة لي، وأحييك وأحيي الأخوة المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. اليوم حقيقة العالم أو الثقافة غير الإسلامية أو العالم الغربي يعيش إشكالية فجوة بين الأم وأبنائها ذكورا أو إناثا. نجد في عندهم الابن أو البنت منذ أن يبلغ الشاب أو الشابة مرحلة الرشد خلاص يطلعون من يخرجون من بيوت أمهاتهم ويعيشون لوحدهم مكابدين للحياة أو باحثين عن اللهو والملذات. فهنا صارت فجوة، الأم وبالذات إذا كبرت تحتاج لأبنائها، فحاولوا أن يعني يذكرون الأبناء بالأم، فاستحدثوا يوما سموه عيد الأم، وهذا أقر يعني عيدا رسميا في الغرب بالقرن 19 أو عفوا بالقرن 20 في حدود 1920 وحولها ماشي. فلذلك الإسلام لا، الإسلام عندنا حق الأم أعظم وأسمى من يوم واحد في السنة أهديها هدية أو أرسل لها رسالة أو أكلمها مكالمة يوم واحد أدخل السرور عليها. في الإسلام منذ أن جاء الإسلام منذ قبل 1434 سنة قبل ذلك
لا.
الإسلام قرن الله سبحانه وتعالى حق الأم والأب بحقه العظيم ألا هو التوحيد.
الله
يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا، في آيات أخرى أيضا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آيات كثيرة يقرن الله سبحانه وتعالى حقه العظيم الغاية من خلقنا اللي هو التوحيد يقرنها بالإحسان للوالدين. وفي آيات أخرى أيضا يوصي الله سبحانه وتعالى بالإحسان لهما ويبين ما عانته الأم درجة الأولى، ما عانته في سبيل إخراج هذا الابن أو هذه البنت إلى الدنيا، وما عانته في رعايته أو رعايتها في مرحلة الصغر. الله سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، الحمل أليم شديد مكروه للنفوس لما فيه من آلام وكذلك الوضع، ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى الرضاع تستمر بعد ذلك في الرعاية. بل إن الله سبحانه وتعالى أوصى الإنسان بوالديه ولو كان غير مسلمين، لو كان الأم أو الأب ما هم مسلمين ما مو عذر لعدم الإحسان لهما أو عدم البر لهما، كما جاء في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد الولادة وهي ترضع ويعني تنشئ هذا الابن تنشئ على أو تغذيه تغذية سليمة. قال وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما بعدها ماذا قال؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يجاهداك على الشرك على أظلم الظلم في الحياة الدنيا اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، قال فلا تطيعهما، لا تطيعهما في الإثم وفي المنكر، ولكن قال فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى لو دعوك لا للشرك لا تطيعهما ولكن أحسن إليهما في حياتهما الدنيا.
إذن دكتور عبد الرحمن الله يحفظك، يعني الاحتفال أو أداء حق الأم في يوم واحد في العام، يعني ترى أن هذا من أداء حقها أم أنه من التقصير في الحقيقة؟
هذا من انتهاك حق الأم.
الله أكبر.
حق الأم في الإسلام أن ترعاها وتحسن إليها وتدخل السرور في قلبها طوال العام 365 يوم، فأنت تجعل تختزله في يوم واحد، أنت أعطيت حق جزء وحقها جعلته جزء من 365 جزء. فإذا هذا انتهاك حقيقي لحقهما. بل إن الله عز وجل أيضا يعني خاصة في مرحلة الحاجة الكبر الله عز وجل أوصى بهما خيرا وبالقول الحسن ونهى عن القول السيء. قال وبالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هذه أصغر كلمة في اللغة العربية، اللغة يا أما حروف يا كلمات، والكلمات مجموع الحروف، أقل جمع للحروف حرفين أف. قال العلماء لو كان هناك كلمة أصغر من أف لذكرها الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا من بلاغة القرآن لما اختار هذه اللفظة لتشمل كل ما هو يعني أعظم منها من باب الأولى. إذا أف حرام فما بالك بالأذية القولية أو عفان الله وإياكم السب أو غير ذلك، هذا من باب أولى حرام.
لا شك الله يطيبك يا شيخ عبد الرحمن.
في هذه الآية شيخنا،
نعم،
في هذه الآية أيضا هناك ملمح لطيف من القرآن الكريم، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا كنا عن التذلل الوالدين كنا له أو ذكر صفة أو الجناح، وهذا كناية عن أن والجناح للرفعة، الجناح يحلق به عاليا، فهذا كناية على أن الرفعة في كمال التذلل للوالدين.
شكر الله لك فضلة الشيخ عبد الرحمن الجرمان أستاذ الدراسات القرآنية والتفسير في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. والله يا شيخ كان ودنا نسمع أكثر ونستفيد أكثر، لكن الوقت يداهمنا، فالسموحة وإن شاء الله لقائنا في حلقات أخر، فحديثك لا يمل، نفع الله بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا.
حياكم الله. لا شك أن ما تفضل به الدكتور عبد الرحمن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا أن حق الأم عظيم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال السائل ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. ولا شك أن هذا يدل على رفعة مقام الأم وعظيم حقها على أبنائها. إخوان الكرام، زارنا في هذه الأيام شيخ كريم نحسبه والله حسيبه، اجتهد اجتهادا لا أعلم له نظيرا في من زار الكويت. زار الكويت نفع الله به خلال أيام، وتفضل بشرح جمع من المتون المباركة في العقيدة وغيرها، فأنهى الرحبية في الفرائض، وأنهى الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وغدا سينهي منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله، والأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واليوم قدم درسا عمليا لكيفية تغسيل الميت، وقد صور ونقل بالبث المباشر كذلك، الشيخ الكريم هيثم سرحان حفظه الله تعالى، الذي يحل ضيفا أيضا على قطاع الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف من المملكة العربية السعودية الشقيقة. والشيخ هيثم من المدرسين في المسجد النبوي، وسبق له أن درس على أحد الكراسي كتاب التوحيد، فحي الله وأهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ الكريم هيثم سرحان.
الله يحييك، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة
الله
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هيثم، أنا أشهد الله على محبتك فيه.
أحبكم الله الذي أحببتنا، جزاكم الله خير.
ونحن والله سعداء جدا بهذه الزيارة التي نتمنى أن يكون لها ما بعدها.
الله يبارك فيكم، ان شاء الله ان يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في هذه الزياره المباركه، وان يوفق هذه البلاد الطيبه التي يعني فتحت لنا والله ابوابها لنشر العقيده الصحيحه ونشر الفكر السليم لابناء هذه البلاد، واسال الله ان يديم عليها الامن والايمان والرخاء.
وأنت والله تستحق يا شيخ أكثر من هذا، ولذلك نحن نعتذر عن أي تقصير لا قدر الله حصل في حقكم من الضيافة.
الله يبارك فيكم. والله أنا ما أستحق هذا الثناء الذي يعني تقدمت به، لكن أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما تظنون. آمين.
اللهم آمين. يا شيخ هيثم، العلم الشرعي في حياة المسلم وأهميته، نتمنى أن تتفضل بتذكير الأخوة والأخوات المستمعين حول هذه النقطة التي أراها في وجهة نظري في غاية الأهمية، فتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن أبدأ بهذه الكلمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم فيها التوفيق والسداد، نتقدم بالشكر لأمير هذه البلاد وكذلك إذاعة القرآن الكريم التي أتاحت لنا هذه الفرصة المباركة، وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الثقافية بالوزارة الذين كانوا سببا في هذه اللقاءات المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بالنسبة لطلب العلم، الله سبحانه وتعالى فرض التوحيد على عباده وجعله أول الواجبات وأوجب الواجبات، وأعلمنا الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد ولا يدخل الجنة إلا موحد. ورسولنا عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا بالتوحيد، فلا بد أولا من تعلم التوحيد. وهذا العلم، أي علم التوحيد، هو العلم الذي يكون به السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فكيف لنا أن نسعى لطلب هذا العلم الذي كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أعداء الإسلام أرادوا منا ألا نعرف شيء عن هذا الدين، الدين الإسلامي، حتى أن بعض الناس هدانا الله وإياه يعني تسأله عن التوحيد، عن الإسلام، عن الإيمان، عن نبي هذه الأمة لا يدري عنه شيئا، فأرادوا منا ألا نتعلم هذا الدين، أي الدين الإسلامي، وقاموا بعمل أشياء تشغلنا عن ما يهمنا في ديننا. والله سبحانه وتعالى سائلنا يوم القيامة عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سألنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده؟ لابد أن نجيب بنعم. بعد هذا ماذا صنعنا في هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدين الإسلامي؟ هل تعلمناه؟ هل عملنا به؟ هل دعونا إليه؟ هل صبرنا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة؟ لابد أن نجيب عن هذا السؤال. فنحن الآن ولله الحمد تيسرت لنا أسباب طلب العلم، والله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا درجة واحدة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، وأن اختارنا أن نكون أتباع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا على ما قال الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا لابد أن يسيروا على طريقة عليه الصلاة والسلام في التعلم والعمل والدعوة. ومن أهم ما يتعلم ما ذكرنا التوحيد، ومن أهم ما يتعلم في التوحيد مسائل القبر الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى على الجميع ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن طلب العلم، حتى أن الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. والأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا أقوال كثيرة في الحث على طلب العلم، منها أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبقى معه من الوقت إلا قليل، فماذا يعمل؟ هل يصلي أو يصوم أو يقرأ القرآن أو يستغفر؟ قيل: يا أبا عبد الله، رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبقى معه من الوقت إلا قليل، ماذا يعمل؟ قال: يطلب العلم وإن لم يعمل به. فطلب العلم لا يعدل شيء من العبادات لمن خلصت أو صلحت نيته، كما صح هذا عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ثم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كذلك قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا. وهذا الطريق هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا طريق إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نتعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما أوجب الله سبحانه وتعالى وأوجب الواجبات علينا توحيده سبحانه وتعالى.
نعم شيخ هيثم حفظك الله، من بعد زيارتك الكريمة للكويت وهذه الدورات والدروس المباركة النافعة، كيف رأيت وضع طلب العلم وطلبة العلم في الكويت؟ وهل توقعت هذه الصورة في التحصيل أن توجد في الكويت أم لا؟ نبي إجابة صريحة شيخ هيثم الله حفظك.
والله يا شيخ أنا والله لعل يعني لا أخفيك أن هذه الأوقات يعني هي من أسعد الأوقات التي مرت علي ولله الحمد، لأني والله فرحت بهذا الإقبال على الله وهذا الاستقبال الحافل، سواء كان من الدولة ومن الوزارة ومن الناس في هذا البلد المبارك. شعرت والله أني يعني بين أعز الناس إلي من قرابتي.
الله يرفع قدرك.
نعم والله فتحوا لنا المساجد، فتحوا لنا الإذاعة على ما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، فتحوا لنا حتى الجامعة ألقينا فيها دروس وكذا، وكان ولله الحمد يعني إقبال الناس على هذا العلم، حتى والله يعني كان من لا يعني ترى فيهم أحياء وتقول هؤلاء ليسوا بطلاب علم، فكبار السن ولله الحمد يحضروا معنا والحمد لله.
نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الخير فضلة الشيخ، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ الكويت حكومة وشعبا، وأن يديم عليها وعلى سائر بلاد المسلمين هذا الأمن والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضلة الشيخ هيثم سرحان المدرس في المسجد النبوي الشريف، سعدنا وشرفنا بهذه المشاركة الكريمة من فضيلتكم، فلا حرمكم الله الأجر والثواب ورفع لكم سبحانه الدرجات في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوتي الكرام، في هذه اللحظات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه من برنامجكم ومضة إيمانية، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لجزء من الختمة المرتلة.
الله من الشيطان الرجيم.